قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، يعني هو الذي تولى الأذان بنفسه. الأذان يا إخوان إعلام، الأذان نداء، ينادى المسلمون للأتيان إلى هذه البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولم يكن بمكة نداء حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ إلى مسجد قباء، إلى قباء، أول عمل عمله أن بنى المسجد، مسجد قباء. أقام أيام، انتقل من قباء يريد أن يأتي إلى هذا الموضع، ما بين المدينة، ما بين هذا الموضع وقباء ميلين، وعلى أكثر تقدير 3 أميال. حضرته صلاة الجمعة فصلى في بطن الوادي في موضع معلوم إلى اليوم يسمى مسجد الجمعة. انتقل، أتى إلى هذا الموضع، الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يريدون أن يأخذوا بزمام الناقة، انزل على الرحب والسعة، بنو عمرو بنوا وبنوا وبنوا، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول للصحابة دعوها فإنها مأمورة، حتى أتت إلى هذا الموضع وبركت في هذا الموضع ناقة النبي القصواء، ثم قامت وذهبت إلى الناحية الجنوبية الشرقية عند دار أبي أيوب الأنصاري، ونزلت، ونزل النبي على أبي داود أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. دار أبي أيوب دور أرضي ودور علوي، نزل النبي في الدور الأرضي، نزل أبو أيوب في الدور العلوي، أخلى للنبي الدور الأرضي، أقام مدة، بنى خلالها هذا المسجد، وكان هذا المسجد مربد، حديقة، بستان لغلامين من الأنصار. اشترى النبي الموضع، كان في هذا الموضع قبور للمشركين، أمر بنبشها وإخراج عظامها، وبنى هذا المسجد بحيث لا يزيد عن هذه السارية. المسجد، مسجد النبي هذا، بناه النبي مرتين، المرة الأولى إلى هذا الموضع الذي كتب عليه هذا حد مسجد رسول الله، وبعد غزوة خيبر أمر النبي بأن يزاد فزيد الجزء الآخر، صار الصحابة يجتمعون ويصلون، وشرع الله الأذان كما سبق أن قلت لكم في ليلة ماضية. رأى الأذان شاب أنصاري مسلم دين صالح، ولما أتى إلى النبي وأخبره الرؤيا قال النبي له إنها لرؤيا حق، وقال النبي له إلقه على بلال فإنه أندى، يعني أعلى منك صوتا، ألقاه على بلال، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي وليس هيا، هيا عامية، حي بلغة العرب أي هلم وتعالى وأقبل، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سمع ذلك عمر فأتى عمر يجر رداءه يجري إلى النبي: يا رسول الله، والله قد رأيت مثل هذا. رؤيا عمر لا تشرع الأذان، رؤيا عبد الله بن زيد لا تشرع الأذان، وإنما الذي يثبت أنه شرع صاحب هذا القبر. ولذا قال لعبد الله ابن زيد ابن عبد ربي: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق. وقع الخاتم الذي يعتمد به عليه، فظل الأذان على هذا الحال وبهذه الألفاظ التي ذكرتها لكم. وبالمناسبة لدينا نحن المسلمين اليوم في أمصارنا وأقطارنا وبلادنا زيادات وترنيمات وأمور منكرات ما شرعها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد سمعتم هذا الأذان الذي ذكرته لكم، نادى به بلال، نادى به عبد الله بن أم مكتوم، نادى به سعد القر مؤذن النبي بقباء إلى عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة. في السنة الثامنة من الهجرة خرج النبي إلى مكة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام بالأبطح بعدما فتح الله تعالى عليه مكة. أمر النبي أن يؤذن، فأذن مؤذن، ولما أذن المؤذن وإذا بشباب مكة ومنهم أبو محذورة سمع النداء، أعجبه النداء، أراد أن يحكي النداء الأذان. سمع النبي صوت أبي محذورة، أمر بأن يؤتى به، وألقى النبي عليه أذان. أهل مكة يؤذنون بهذا الأذان فيما سبق، وأما اليوم فقد توحد الأذان. أذان أبي محذورة ليس كأذان عبد الله بن أم مكتوم ولا بلال، الله أكبر الله أكبر فقط، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بخفض الصوت، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بخفض الصوت. بعد ذلك يعود ثانية ويرفع صوته، أشهد أن لا إله إلا الله برفع الصوت، أشهد أن محمد رسول الله برفع الصوت. وهذا يسمى الترجيع. ومعنى الترجيع أنه أولا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بخفض الصوت، ثم بعد ذلك رجع ورفع صوته وشهد أن لا إله إلا الله مرتين برفع الصوت، وشهد أن محمدا رسول الله مرتين برفع الصوت، الله أكبر الله أكبر، حي على السلام مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لو نادى مناد اليوم بهذه الألفاظ وسمعناه يقول كذا لأنكرنا عليه وقلنا: لما تفعل هذا؟ هذا أمر منكر، هذا أمر جهل، هذا وهذا وهذا، مع أنه حق وصواب. وجميع أهل المغرب العربي والسوداني وما إلى ذلك على نداء أبي محذورة، وهو شرع وهدي شرعه رسول الله. الأمر الذي يريد أن أنبه عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعد سماع النداء أن نقول كما يقول المؤذن، فإذا فرغنا من القول كما يقول المذن نصلي على رسول الله، المؤذن يصلي على رسول الله، أنا أصلي على رسول الله، أنت تصلي على رسول الله، كل من سمع النداء صلى على رسول الله. وبعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا اللفظ أنا أقوله، المنادي يقوله، كل مسلم سمع قال، قال كما يقول المؤذن، صلى على رسول الله، قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. من فعل وقال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي، يعني وجبت له شفاعتي. المعمول اليوم في كثير من أقطارنا الإسلامية المؤذننا ينادي على المنار ويصلي هو على المنار برفع الصوت، وأما المستمعون لا يصلي أحد منهم، وغالبا لا يدعو أحد منهم بهذا الدعاء الماثور عن رسول الله. أتدرون ماذا قال أهل العلم؟ قال أهل العلم بالحرف الواحد الصلاة على رسول الله من على المنار لم يفعلها بلال ولا عبد الله بن أم مكتوم ولا سعد القرض ولا أبو محذورة ولا أي منادي على في القرون الثلاثة، القرن الأول، الثاني، الثالث، وما بعد ذلك، حتى اختلط الحابل بالنابل وتولى الأمور من لا يستحق أن يتولاها. السنة، الشرع، الهدي الذي تركنا عليه رسول الله ودعانا إليه رسول الله، المؤذن يؤذن كما تسمعون في مهابط الوحي ومنازل البر، ينادي المنادي، وإذا ما انتهى صلى على النبي سرا في نفسه. وأنا وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد كل منا يصلي على رسول الله في نفسه سرا، ويدعو الله تعالى بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، لا أن ينادى على المنار. وإذا ما نودي على المنار المؤذن صلى على النبي على المنار، قالوا بدعة بدعة بدعة، ما كانت على عهد رسول الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا من عمل الشيطان عليه لعائن الله، ينقلنا من السنن إلى غير السنن حتى تسود البدع ويكثر الجهل ويتخلى الله تعالى عنا، والله الموفق. مسألة أخرى أقولها بمناسبة الكلام على الأذان، ينادي المنادي، فإذا ما بلغنا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، قلت مرحبا بحبيبي وسيدي وحبيبي. لما؟ لأنها تمنع فقد البصر، من أراد أن يبقى نظره وبصره إذا سمع أشهد أن محمدا رسول الله فليبصق على إبهامي، بعد ذلك والله ما فعل ذلك أحد من الصحابة. وعبد الله بن عباس كان مبصرا وأخيرا صار أعمى وهو حبر الأمة، وجملة من أصحاب رسول الله، ولو عدت إلى مذهبك، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أبي حنيفة، ورجعت إلى كتب الحديث وإلى كتب السنة، لا تجد لهذا الفعل ولا لهذا القول أثر. إن أردت أن يبقى بصرك ولا تعمى التزم جانب الله، وإذا بلي المرء بشيء فليصبر على ما قدر الله تبارك وتعالى، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ما يدل على أن هذا الفعل يبقي البصر. هذا مثل اعتقاد بعض الناس، حتى تروا ما بلغنا إليه أيها المسلمون، أن الحاج إذا أتى إلى عرفة، إن صعد على جبل عرفة وتبول على جبل عرفة وتغوط على جبل عرفة يزيد عمره. يا لله للمسلمين. الصعود على جبل عرفة، على جبل الرحمة، على جبل إلال، جبل عرفة يسمى جبل إلال، من صعد على جبل إلال تبول تغوط يزيد العمر. والله ما صعد النبي على جبل عرفة، وإنما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجبل، نزل من الناحية الجنوبية الشمالية الشرقية، وموضع وقوفه معلوم إلى اليوم. ما صعد على الجبل، وإنما جعل الجبل بينه وبين القبلة، القبلة مكة في ناحية الغرب، وأتى النبي إلى ناحية الشرق من ناحية الجنوب، ووقف على بعيره إلى أن غربت الشمس، ولما غربت الشمس دفع النبي إلى المزدلفة وصلى صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم تأخير في عرفة. ما صعد على الجبل. ويقول أهل العلم الصعود على الجبل بدعة ليس من السنة. ثم اعتقاد أنني إذا صعدت على الجبل ومشي حاله، يعني تغوط وتبول، يزيد العمر. العمر مكتوب علي وعليك ونحن في رحم الأم، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوم مضغة. النطفة تغيرت مني إلى دم عبيط، إلى قطعة لحم، بعد 120 يوم يأتي الملك، يا رب مخلقة أو غير مخلقة. فإذا قال الله تعالى مخلقة، أمر الملك في ذلك اليوم أن يكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. لكن بلغنا إلى هذا الحد وإلى هذا الهراء بسبب أننا تنكبنا الطريق الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أقول أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والمصيبة الكبرى والداهية العظمى هي العلماء وطلاب العلم. إذا كان العلماء وطلاب العلم يفعلون هذا الفعل، ما بالي أنا وأمثالي وأضرابي نعتقد هذه الاعتقادات الباطلة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وأريد أن أقول لكم بعض الكتب مشحونة مملوءة بمثل هذه الترهات، وما رأينا كتابا علميا تعرض لمسألة هامة تتعلق بعرفة، تذكرنا أن مجيئنا إلى عرفة هو لغرض سامي عظيم. لما لا نقف بالمسجد الحرام؟ لما لا نقف في أي قطر في أمريكا، في آسيا، في إفريقيا، في طيبة، في أي موضع؟ والله جل وعلا أمرنا أن نأتي إلى أرض عرفة ونقف بعرفة لا يتعرضون لذكر هذا. وهذا هو الأمر الهام الذي ينبغي أن نعلمه ونعتقده. يا أخي السبب في أن الله دعانا للإتيان إلى أرض عرفة أن يحج. وأتى أبونا آدم إلى عرفة ومسح الله ظهر أبينا آدم وأخرج الله ذرية آدم من ظهره كالذر، أنا وأنت وجميع الخلق من آدم إلى آخر مخلوق ظهروا على وجه الأرض كالذر. هذا القول ما قاله إنسان عادي، وإنما قال ذلك الرب جل وعلا في كتابه العظيم. اسمع قول الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. نشرنا في وادي النعمان، ووادي النعمان بقرب عرفة، نشرنا كالذر، وأخذ الله تعالى علينا العهد والميثاق: ألست بربكم؟ قلنا في ذلك الوقت: بلى. أعادنا الله إلى أصلاب الآباء. جاء دورنا في القرن العشرين الواحد والعشرين. من استطاع أن يحج وجب عليه أن يحج وأن يأتي إلى هذا الموضع الذي أخرج فيه في ذلك الوقت لكي يتذكر العهد الميثاق الوعد الذي أخذه الله تعالى عليه. لا يذكرون لنا هذا، ولكن اصعد على جبل عرفة أو اجلس بأرض عرفة ما شاء الله تعالى من بعد صلاة الصبح إلى قبيل المغرب بعشر دقائق، يأخذنا المطوف أفواج، نأتي إلى جبل عرفة، نستقبل جبل عرفة، لبيك لبيك، وانتهى كل شيء. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ لذا أنبه على هذا الأمر وأقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ساقني إلى هذا الكلام حديث ابن عمر. ابن عمر أمر المنادي ينادي: الصلاة في رحالكم، صلوا الصلاة في رحالكم.